بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس الماضي من قراءة ما يتعلق بترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من سير أعلام النبلاء، واليوم نقرأ في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله. وهي أيضا ترجمة طويلة في سير النبلاء، والذهبي رحمة الله تعالى عليه شافعي المذهب، وقد أطال في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن قد قلنا إنا سنقرأ تراجم الأئمة الأربعة، فنقرأ من ذلك ما يسر الله عز وجل قراءته، ونستفيد من هذا فوائد عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قرأنا ترجمة أبي حنيفة وترجمة مالك بن أنس، وهذه ترجمة الشافعي، وبعدها ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إن شاء الله تعالى. فيقول الذهبي رحمه الله في أول المجلد العاشر، الترجمة الأولى من المجلد العاشر، قال الإمام الشافعي رمز له بخط والأربعة. ما معنى خط؟ أي روى له البخاري تعليقا، روى له البخاري تعليقا، والأربعة معناها روى له أصحاب السنن الأربعة. قال محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب الإمام، فهو مطلبي. قيل له شافعي نسبة إلى شافع، وهو جد جده، جده العباس بن عثمان ابن شافع أبوه إدريس، جده العباس بن عثمان ابن شافع، وهو مطلبي. ينتهي نسبه إلى هاشم بن المطلب ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي مطلبي. قال الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد، ولد أين؟ في غزة، هذه البقعة التي هي اليوم يحصل فيها من المآسي والأحزان وتكالب الأعداء ووطأة اليهود على أهلها ما يحصل، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن ينجي المسلمين من فتنة أعدائهم، وأن لا يجعل المسلمين فتنة للذين كفروا. قال نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يلتقي معه في النسب، وابن عمه، ابن عمه باعتبار الالتقاء في أبناء العمومة، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب، المطلب ابن عبد مناف هو أخو هاشم ابن عبد مناف. قال: اتفق مولد الإمام بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، حجر وحجر وجهان، يقال حجر وحجر، والحجر هو في الأصل الموضع الذي يطرح فيه الصبي إذا أخذه أبوه أو أمه، وهو قاعد متربع، فوضعه في حجره، أي وضعه فوق فخذيه، هذا هو الحجر في الأصل. وقولهم نشأ في حجر أمه، أي لأن من يربي الصغير فكثيرا ما يكون الصغير جالسا في حجر ذلك الذي يربيه. فخافت عليه الضيعة فنشأ يتيما، نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير. وكثير من الأيتام يجعل الله عز وجل فيهم نفعا عظيما للأمة، ولا سيما إذا يسر الله لهم من يقوم عليهم ومن يربيهم ويكفلهم. ولهذا حث الإسلام على كفالة الأيتام والاعتناء بهم، لأن اليتيم الذي لا أب له إن لم يكفل ويعتنى به كان عبئا على أهل الإسلام، فيخرجه في أوساط المسلمين بلا رقابة ولا عناية، فيصير شريرا مفسدا إن لم يكن من يوجهه ويقوم عليه. فجاء الإسلام بحفظ اليتيم والترغيب في ذلك، ولما كان المسلمون معتنين بهذا الشأن نشأ من اليتامى من كانوا أعلاما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي نشأ يتيما. مات والد النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان له من العمر لما مات أبوه؟ نعم، كم كان له من عمر وهو في بطن أمه، ما قد خرج إلى الدنيا؟ مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، فولد يتيما ونشأ يتيما. وقال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى. قال: فخافت عليه الضيعة، الأم إذا كانت من الصالحات ومن النساء العاقلات فإن تصرفها يكون زينا ونفعا على أولادها. قال: فتحولت به إلى محتده، وهو ابن عامين، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، أقبل على الرمي، والرمي نقصد بذلك رمي السهام والرماح تدربا على القتال في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها، وقال: كل لهو فهو باطل إلا ثلاثة، وذكر منها المشي بين الغرضين، أي في تعلم الرمي. ورب العزة يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. فتعلم الرمي مطلوب شرعا. وأما حديث علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء آثار بنحوه عن عمر. وأدلة تعلم الرماية كثيرة تغني عن هذا الحديث. وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، والأقران هم الزملاء الذين هم في سنه وعمره، وصار يصيب من 10 أسهم 9، يصيب من 10 أسهم 9، بمعنى أنه صار كما يقال بلغة اليوم قناصا ماهرا، يصيب من 10 الأسهم 9 تصيب الهدف ويخطئ 1 وهو صغير. وكانوا يتفاخرون بذلك. وتعلم الرمي سواء كان الرمي بالآلات الحديثة، نعم وهو الأهم في هذه الأعصار، أم كان الرمي الأول بالسهام والرماح، هذا مما جاءت الشريعة بالحث عليه. ولكن من تعلم شيئا من ذلك فلا يجوز له أن يستعمله إلا في طاعة الله أو فيما أباح الله، ولا يجوز له أن يقتل به مسلما ولا أن يؤذي به أحدا، فإن فعل ذلك كان جرما عظيما. حتى فاق فيه الأقران، والرافضة الحوثيون يأخذون أبناء المدارس في الحديدة وفي صنعاء وفي حجة وفي أماكن كثيرة من الأماكن التي سيطرون عليها، ويخرجون بهم لتعلم الرمي والقنص لا رغبة في تعليمهم ما ينفعهم، وإنما لأجل أن يستخدموهم بعد ذلك في قتال أهل الإسلام. فعلى المسلم أن يكون حذرا نبيها فطنا، فإن الله عز وجل سائله عن كل شيء تعلمه. قال: حتى فاق فيه الأقران وصار يصيب من 10 أسهم 9. ثم أقبل على العربية والشعر، أي على تعلم اللغة العربية، لغة القرآن والشعر أشعار العرب، لأن لغة العرب في أشعارها، اللغة تؤخذ من القرآن في المرتبة الأولى فهو أفصح الكلام، وتؤخذ اللغة من كلام العرب، وأفصح العرب هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فتؤخذ اللغة من حديثه، خلافا لبعض النحاة الذين لا يرون الاستشهاد بالحديث النبوي على مسائل اللغة، وهو قول مرجوح، وتؤخذ من أشعار العرب ونثرها، فكان الشعر ديوان العرب. فبرع في ذلك وتقدم، أي فاق غيره، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه، أي صار سيد أهل زمانه في الفقه، وأخذ العلم ببلده، أي في عسقلان وغزة، هذا منشأه ولادته، أما منشأه في مكة، أخذ العلم ببلده يعني بمكة، نشأته كانت في مكة عن مسلم بن خالد الزنجي. ومسلم رحمه الله فقيه لكنه ضعيف في الحديث، فقيه من فقهاء المسلمين ضعيف في الحديث، عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وداود بن عبد الرحمن العطار وعمه محمد بن علي بن شافع فهو ابن عمي العباس جد الشافعي، وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن ابن أبي بكر الملكي ينسب إلى ابن أبي مليكة، وسعيد بن سالم وفضيل بن عياض وعدة أي وجماعة. فإذا من مشايخه في الفقه أي ابن عيينة والزنجي وفضيل بن عياض وجماعة. ولم أرى له شيئا عن نافع بن عمر الجمحي ونحوه، وكان معه بمكة، وارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد أفتى وتأهل للإمامة. هذا مثل مالك، فإن مالكا قعد للتدريس وهو ابن 21 سنة، اتخذ حلقة بعد أن أذن له مشايخه في ذلك وأفتوه بأنه أهل لهذا وهو ابن 21 سنة. والشافعي رحمه الله ارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنة، نيف يعني العدد من 1 إلى 9، وقد أفتى وتأهل للإمامة، ارتحل إلى المدينة. الرحلة في طلب العلم هي سنة الأنبياء والمرسلين، وهي سنة الصالحين والعلماء والمحدثين. فإن موسى عليه السلام طلب لقي الخضر حين قال الله عز وجل: وقد سأل رجل من بني إسرائيل موسى: هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا، بحسب علمه، لأنه نبي الله يوحى إليه. فعتب الله عليه إذ لم يرجع الأمر إلى ربه، فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا الخضر، أي عنده من العلم ما ليس عندك. فطلب موسى السبيل إلى لقياه، فارتحل باحثا عن الخضر حتى بلغ مجمع البحرين، كما قص الله عز وجل علينا قصتهما في سورة الكهف. فهذه الرحلة هي سنة من السنن، رحلة في طلب العلم، وهي من أعظم الأسفار نفعا على الشخص وعلى الأمة، وهي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فحمل عن مالك بن أنس، أي أخذ العلم الموطأ، عرضه من حفظه، وقيل من حفظه لأكثره، وحمل عن إبراهيم ابن أبي يحيى فأكثر عنه. وإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى هذا متهم الأسلمي، متهم بالكذب، لكن الشافعي كان حسن الظن به، ولم يقبل العلماء من الشافعي حسن ظنه به، بل ضعفوا إبراهيم ابن محمد الأسلمي هذا واتهموه. وإذا قال الشافعي رحمه الله: حدثني من لا أتهم، فإنه يقصد بذلك هذا الأسلمي. ولهذا قال أهل العلم: إذا قال المحدث: حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني من أحتج به، لا يكون ذلك كافيا في توثيق ذلك الشيخ، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره. ويمثلون بهذا المثال بعينه حين يقول الشافعي: حدثني من لا أتهم، ويقصد إبراهيم بن أبي يحيى، وهو لا يتهمه، وأكثر المحدثين يضعفونه. قال: وعبد العزيز الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني. والدراوردي قيل نسبة إلى منطقة في إلى جهة خراسان، يقال لها دراب جرد. دراب جرد والنسبة إليها نسبة غير قياسية، فقيل دراوردي. وعطاف، وعطاف بن خالد وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن سعد وطبقتهم. وأخذ باليمن، ارتحل إلى اليمن. من هو الذي ارتحل إلى اليمن؟ الشافعي. ما اسمه؟ محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان بن شافع الشافعي المطلبي. وأخذ باليمن عن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف القاضي الصنعاني وطائفة، وببغداد ارتحل إلى العراق عن محمد بن الحسن وهو الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، وقعت معه مناظرات من قبل الشافعي. وببغداد عن محمد بن الحسن في بغداد فقيه العراق، ولازمه وحمل عنه وقر بعير. وهكذا الفقهاء يأخذ بعضهم عن بعض، والمحدثون يأخذ بعضهم عن بعض. وما أحسن ما قيل: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مساو له وعمن هو دونه. قال: وحمل عنه وقر بعير. وعن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي وخلق، أي وجماعة كثيرين، وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة. بعد هذه الرحلة وهذا العلم الذي أخذه، بدأ يكتب ويصنف، انتشرت تصانيفه وتكاثر عليه الطلبة. حدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي وأبو يعقوب يوسف البويطي، ذكر جماعات ممن حدثوا عنه، ومنهم عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، عبد العزيز بن يحيى كناني المكي، والكرابيسي وهو الحسين بن علي المعروف بالكرابيسي، وأحمد بن يحيى ابن وزير المصري، وجماعات ذكرهم الشافعي رحمه الله، ذكرهم الذهبي رحمه الله. طيب، ويونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي المصري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، خلق كثير. وقد أفرد الدارقطني كتاب من له رواية عن الشافعي في جزئين، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا. فصنف داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر في مناقب الشافعي، وزكريا بن يحيى الساجي، عبد الرحمن بن أبي حاتم، والآبري أبو الحسن محمد بن الحسين، كتابا رتبه على 74 بابا. والحاكم أبو عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، له مصنف جامع في ترجمة ومناقب الشافعي، وجماعة ذكرهم في الحاشية، ومنهم الفقيه البيهقي أبو بكر. والبيهقي رحمه الله هو من أعظم من نشر مذهب الشافعي وقرره، حتى قيل: ما من شافعي، أي من رجل متبع للمذهب الشافعي، إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فالمنة له على الشافعي، لأنه قرر المذهب قال ونال بعض الناس منه غضا أي نقصا فما زاده ذلك إلا رفعة وجلاله، لأن تنقص من يتنقص بالباطل هذه يجعل الله عز وجل فيها رفعة لصاحب الحق. ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي، سنة من سنن الله الكونية. نعوذ بالله من الهوى. قال وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. طيب هذا درس اليوم، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.